الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، قبل أن نبدأ نذكركم بأن هذا آخر درس في هذا العام، فإلى العام القادم إن شاء الله تعالى. ودرسنا الآن مع رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الرسالة الخامسة، نرجع إليها في صفحة 156. نعم.
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: إذا قيل لك من ربك،
هذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله لتلقن للعوام، ولذلك استعمل فيها ألفاظا عامية، لأنه رحمه الله يخاطب الناس كلا على حسب مستواه. فإذا كتب للعلماء كتب بالأسلوب العلمي الرصين واللغة الفصيحة، لأنهم يفهمون ذلك. وإذا كتب للعوام فإنه يكتب باللغة السهلة التي يفهمونها، ولذلك يستعمل بعض الكلمات العامية الدارجة من أجل تفهيم الناس، لأن قصده تفهيم الناس بأي أسلوب. والذي يقصد تفهيم الناس، دعوة الناس، خاطبهم بما يعرفون، كما قال علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون. فلا يليق انك خاطب عامي باسلوب علمي انه لا يفهمه، كما لا يليق ان تخاطب عالما باسلوب عامي لانه دون مستواه. من الحكمة أن تستعمل مع كل من تخاطب الأسلوب الذي يفهمه. والشيخ رحمه الله ما هو يكتب من أجل إظهار الفصاحة أو إظهار الأسلوب الرفيع الأدبي، إنما يكتب لأجل تعليم الناس وإيصال الحق إليهم. هذا هو مهمته، وهكذا ينبغي أن تكون مهمة الداعية إلى الله عز وجل. فإذا كنت تتكلم في محيط علمي فإنك تستعمل اللغة التي تناسبهم، وإذا كنت تتكلم في محيط عامي فإنك تستعمل اللغة التي يفهمونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله.
إذا قيل لك من ربك، لابد الإنسان يعرف ربه، لأنه عبد مخلوق، لا بد له من رب. فمن هو ربك الذي تعبده والذي تقصده؟ لا بد أن تعرفه بأي شيء، تعرفه بأسمائه وصفاته، بآياته الكونية وآياته القرآنية بهذا تعرف ربك سبحانه وتعالى. نعم. والميت إذا وضع في قبره يسأل عن ثلاث مسائل: الأولى من رب، والثانية ما دينه، والثالثة من نبيه. هذه هي الأصول الثلاث التي يسأل عنها كل من يدفن في قبره من المؤمنين والمنافقين. لا بد أن المسلم يعرفها ويعبد الله بها وتنغرس في قلبه ويعمل بها حتى يجيب عن هذه الأسئلة في قبره. ثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا ثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويثبت الله المؤمنين. أما المنافقون فإن الله يظلهم لا يستطيعون الإجابة إذا سئلوا في القبور، وإن كانوا في هذه الدنيا من أفصح الناس وأكثر الناس علما، لكن إذا وضعوا في قبورهم لا يستطيعون الجواب، لأنهم ليسوا من الذين آمنوا. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا، وهؤلاء ليسوا منهم. نعم. والإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان، قول وعمل واعتقاد. نعم. ما معنى الرب؟ لأن الرب والإله، ما معنى الرب وما معنى الإله؟ الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف، هذا هو الرب الذي يملك المخلوقات ويربيها ويصلحها، هذا هو الرب. وأما الإله فهو المعبود، المعبود من الألوهية، وهي العبادة. نعم. هذا معنى الرب، المعبود المالك المتصرف، مالك للأشياء والمتصرف فيها بقضائه وقدره، مدبر لها، هذا هو الرب. نعم.
فإذا قيل إليك أكبر ما ترى من مخلوقاته،
فإذا قيل إيش؟ هذه لفظة دارجة تفهمها العوام، وقد وردت في كلام الإمام أحمد رحمه الله، هي قديمة. إذا قيل لك إيش؟ أي ما بمعنى ما استفهامية. نعم. نعم. فإذا قيل نعم، إذا قيل لك بما عرفته، إذا قلت ربي الله، يقال لك لماذا عرفت الله وعرفت أنه ربك؟ تقول عرفته بآياته ومخلوقاته، هذه المخلوقات التي في الكون من سماء وأرض ونبات وحيوانات وطيور وأشجار، هذه لا بد لها من خالق، ما وجدت بدون خالق، ولا هي أوجدت نفسها، لا بد لها من موجد. هذا الموجد وهذا الخالق هو الرب سبحانه وتعالى، هو ربها بالمخلوقات. الآيات يعني الآيات القرآنية، والآية لغة العلامة، العلامة على الشيء تقول آية كذا أي علامته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث أي علامة المنافق ثلاث صفات. فالآية تطلق ويراد بها الآية الكونية، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، أي آيات كونية فوق. ومنها آياته القرآنية وحي المنزل على رسوله. والقرآن كله يعرف بالله وبأفعاله وبربوبيته. إذا قرأت القرآن تجد أن فيه بيان أن هذه المخلوقات أن الله هو الذي خلقها ودبرها وسخرها، فهي آيات على قدرته وعلى ربوبيته وعلى انفراده بالخلق والتدبير. إذ لو كان معه رب آخر ما صلح هذا الكون، لو كان معه رب ومدبر آخر ما صلح هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنهم يتنازعون يتخاصمون فيما بينهم ولا يتفقون، هذا يريد كذا ولا يريد كذا، هذا يريد يحرك شيء وهذا يريد أن يقطع حركته ولا يحرك، فضادات. فلا يصلح هذا الكون أن يكون له آلهة وأرباب متفرقون، هذا لا يمكن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. فلا يمكن أن يصدر هذا الكون المنتظم العجيب الدقيق، لا يمكن أن يصدر من آلهة متعددة، لا يكون إلا من إله واحد. نعم.
تقول السماوات والأرض
مخلوقات. نعم.
فإذا قيل لك يستعرف منه.
نعم.
فإذا قيل لك يستعرف منه فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته.
نعم. آياته ومخلوقاته، يقصد الآيات الكونية والآيات القرآنية المعنوية. نعم. سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قيل لك
الآيات فيها شيء كبير وعظيم وفيها شيء دقيق، فأعظم الآيات الليل والنهار، الليل الذي يغطي هذا الكون فيصبح ظلاما دامسا، والنهار الذي يضيء هذا الكون فيصبح واضحا جليا. فمن الذي يدبر الليل والنهار؟ يذهب هذا ويجيء هذا متعاقبات باستمرار، ولا يختل شيء ولا يتعطل شيء، باستمرار وبدقة. كور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. بينما أنت في نهار تصبح في ظلام دامس، بينما أنت في ظلام تصبح في نهار. من الذي يعاقب بين الليل والنهار على التعاقب الدقيق المنضبط الذي لا يتخلف ولا يتغير؟ هو الله سبحانه وتعالى. الليل والنهار والشمس والقمر الكوكبان العظيمان، الشمس هي أعظم الكواكب، والقمر بعد الشمس. الشمس سراج لهذا الكون، والقمر ضياء نور، القمر نور وضياء الليل، وأما الشمس فهي سراج. تضيء هذا الحوت، تدخل حتى في الجحور في والبيوت، تصبح مسفرة. هذه الطاقة العظيمة وهذا النور العظيم من الذي أوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو تجمع شركات الكهرباء كلها ما أضاءت إلا مقدار معين من الأرض، بينما هذه الشمس تضيء الكون كله، البحار والبراري والقفار كل شيء يصبح واضح، سراج منيرة. نعم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
إن ربكم الله، هذا خبر، هذا خبر. إن ربكم أي الذي خلقكم والذي يستحق العبادة الله، هذا خبر. ما هو الدليل؟ الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، في ستة أيام. وقد فصلها الله في سورة حاميم السجدة: خلق الأرض في يومين خلق الأرض قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا أي شركا ذلك رب العالمين. تعالى فيها رواسي من فوقها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، خلقها في يومين وتقدير الأقوات فيها في يومين آخرين، هذه كم؟ أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات في يومين، هذه كم؟ ستة أيام. هذا تفصيل لقوله في ستة أيام. أجملها في سورة الأعراف، فصلها في سورة فصلت. نعم نعم نعم. في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش أي على وارتفع سبحانه على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف هذه المخلوقات وأعظمها. استوى عليه أي على وارتفع عليه سبحانه، والاستواء صفة من صفات الله فعلية، صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية لا ينفك عنه، أما الاستواء فهو صفة فعلية. ثم استوى على العرش يدبر، ثم استوى على العرش. نعم. يغشي الليل النهار، يغشي الليل يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا دائما، هذا يطلب هذا وهذا وراء هذا، ما يتخلف شيء عن شيء. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم كواكب التي في السماء مسخرات تطلع وتغرب دائما وباستمرار، مسخرات بأمره. ألا له الخلق؟ هو الخالق سبحانه، لم يشاركه أحد بالخلق. والأمر الذي هو الشرع فهو الذي يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي، ألا له الخلق والأمر؟ الخلق غير الأمر، الخلق هو الإيجاد، وأما الأمر فهو المراد به الشرع، تشريع للعباد، يحل لهم ويحرم عليهم ويوجب عليهم، الشرع هذا هو الأمر، فلا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني تعاظم، والبركة تنال بذكره سبحانه وتعالى. البركة هي ثبوت الخير ونماؤه واستمراره، وهذا اللفظ لا يقال إلا لله، لا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى. تبارك الله، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فلا يجوز أن تقول لحد يا فلان تبارك علينا، هذا محرام، لا يجوز، هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله. أما العبد يقال مبارك، وجعلني مبارك مباركا، فتقول فلان مبارك. أما لفظ تبارك فهي خاصة بالله عز وجل، تبارك الله رب العالمين. نعم.
فإذا قيل لك اسمع الله فقل معناه بالربوبية والربوبية على
خلقه أجمعين. تعرف الفرق بين الرب والإله؟ الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأما الإله فهو المعبود، هو المعبود من الألوهية وهي العبادة، ومن الولاء وهو المحبة، لأن المحبة أعظم أنواع العبادة. هذا معنى الإله المعبود. نعم.
فإذا قيل لك بأي شيء الله خلقك فقل
له بأي شيء خلقك الله؟ خلقك عبثا؟ خلقك من أجل أن تنفعه؟ لا، خلقك لعبادته، عبادته نفعها لمن له أو لك. عبادتك لله نفعها وين يرجع؟ هل هو لله عز وجل؟ هل الله ينتفع بالعبادة؟ لا، إنما نفعها لك أنت، خلقك لعبادته. دليل على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادتهم تنفعهم هم، أما الله جل وعلا فهو غني عنه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني حميد، ولكن العبادة نفعها للعباد. نعم.
فإذا قيل لك
إذا قيل لك ما هي العبادة؟ أقول هي التوحيد والطاعة، هذه العبادة، التوحيد إفراد الله جل وعلا بها، وطاعته فيما أمر وطاعته فيما نهى عنها، بتركه، طاعته في المنهي بترك المنهي، وطاعته في الأمر بفعل المأمور، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وما خلقت الجن والإنس ما خلقتهم لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد، ليعبدون، يعبدوني، أصلح يعبدوني بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفا، يعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كذلك أصلها يطعموني، ثم حذفت الياء تخفيفا، ثم قال إن الله هو الرزاق، هم بحاجة إليكم، بل هو الذي يرزقكم، ما ظنتم أن ترزقونه أو تكتسبون له، أو إذا عبدتموه زاد تعظيما وزاد، هو عظيم سبحانه وتعالى، وهو رب سواء عبدته أو ما عبدته. فعبادتك ما تزيد في ملكه، وما تيسرك لا تنقص من ملكه، ولكن عبادتك ترجع مصلحتها لك، وما تيسرك ترجع مضرتها عليك، فأنت تعمل لنفسك، أنت تعمل لنفسك، والله يريدك لنفسك، يريدك لنفسه. ولهذا يقولون كل يريدك لنفسه إلا الله فإنه يريدك لنفسك. الناس كل ما يريد منه يريد منك انك تخدمه انك تعطيه انك تنفعه انك كل ما يريدك لنفسك الا الله جل وعلا فانه يريدك لنفسك انت. نعم فتاملوا هذا. نعم.
واذا قيل لك انه ما قال الله عليك وقلت
انت عرفت الان انت عرفت الان ان الله هو ربك وعرفت ذلك بالدليل وعرفت أن الواجب عليك أن تعبده ولذلك خلقك سبحانه وتعالى لعبادته خلقك لعبادته. بقي أن تعرف بماذا تعبده سبحانه. هل تعبده بحسب ما تريد حتى تستحسن أنت أو تعبده بموجب ما شرع لك. الله ما ترك همنا ما قال اعبد وترك تعبده ولم يبين لك ما هي العبادة التي يرضاها والعبادة التي لا يرضاها بل بين هذا سبحانه وتعالى بإرسال الرسل التي تبين للناس العبادة وتبين لهم ما يراد العبادة ويفسده. ما تركك الله كذا. نعم. فإذا قيل أول ما فرض الله عليك هو التوحيد. أول ما فرض الله عليك عبادته وأول ما نهاك الله عنه الشرك. هذا هو أول ما نهى عنه. وبعبارة أخرى أعظم ما أمرك الله به التوحيد وأعظم ما نهاك عنه الشرك. نعم. هذا أول ما فرض الله عليه الكفر بالطاغوت وهو ما يعبد من دون الله. الطاغوت يشمل كل ما يعبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة كل ما يعبد من دون الله يسمى بالطاغوت. هذا أول ما نهاك الله عنه وأول ما أمرك الله به عبادته. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أول ما نهاك الله أول ما أمرك الله به الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله لأنها نافية العبادة عن كل ما سوى الله هذا هو الكفر بالطاغوت ومثبتة للعبادة لله هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك لا إكراه في الدين هذه للعلماء عنها جوابان. الجواب الأول أنها كانت في أول الأمر ثم نسخت بالجهاد هذه كانت يوم الناس لم يؤمروا بالجهاد في مكة لم يؤمروا بالجهاد بل مأمورين بترك القتال وكف الأيدي. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتجمع حوله المؤمنون من المهاجرين والأنصار أمر بالجهاد فنسخت هذه الآية نسخ قول لا إكراه في الدين. والقول الثاني الجواب عنها أنها خاصة بأهل الكتاب فأهل الكتاب إذا أبوا أن يسلموا تطلب منهم الجزية فإذا دفعوا الجزية للمسلمين يتركون على دينهم يراجعوا أمرهم وليتأملوا، لأنهم أهل كتاب وأهل معرفة وأهل علم، ما هم مثل المشركين الذين يكفرون بالله ويكفرون بالرسل ويكفرون بالبعث والنشور. هم عندهم أصول الإيمان، أهل كتاب عندهم أصول الإيمان، عندهم أصل الإيمان بالله، وعندهم أصل الإيمان بالكتب، وعندهم أصل الإيمان بالرسل، فيعطون المهلة يتأملوا ويجربون الإسلام، يعيشون تحت ظله تحت حكمه يجربونه، بشرط أن يدفعوا الجزية حتى ما يكون لهم عز ويكون لهم شرف، بل يكونوا مستذلين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. هذه خاصة بأهل الكتاب، لا إكراه للدين. قد تبين الرشد من الغي، الرشد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، الشرك بالله عز وجل. هكذا يقول الشيخ في موضع آخر، يقول الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل، هذا مثال دين أبي جهل. فمن يكفر بالطاغوت، من يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله الذي هو الغي، يكفر بالغي ويؤمن بالله، هذا هو الرشد، هذا هو الرشد. فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا انفصال لها، والله سميع عليم. نعم.
فإذا قيل إنك العروة الوثقى فقل لا إله إلا الله.
قد استمسك بالعروة الوثقى، ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وهي وردت ضمنا ومعنا في قوله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو العروة الوثقى، وهذا تتضمنه لا إله إلا الله. نعم.
ومعنى لا إله إلا الله
ركنان، الكلمة لها ركنان، لا إله إلا الله لها ركنان. ركن الأول النفي، والمراد به نفي والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. الركن الثاني الإثبات إلا الله، وهو التوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل. نعم.
فإذا قيل لك
إن أنت ناقي وإن أنت مبرئ، ما هو النفي وما هو الإثبات؟ ما هو الذي تنفيه؟ ما هو الذي أنت ناقي والذي أنت مبرئ؟ نعم.
فقلنا إن اليوم نعبد من دون الله ونحمد العبادة لله
وحده لا شريك له. هذه الكلمة التي يرددها الناس كثيرا، هل يفهمون معناها؟ المطلوب فهم المعنى، ما هو المطلوب ترديد اللفظ. ما معنى لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، هذا معناه. لكن هل عملت بها؟ هل تركت الشرك وأفردت الله بالعبادة؟ هذا معناها، هذا مقتضاها، هذا مقتضاها، فلها معنى ولها مقتضى. لا بد اولا ان تنطق بها، ثانيا لا بد ان تعرف معناها، ثالثا لا بد ان تعمل بمقتضاها. اذا نطقت بها وعرفت معناها فلا يكفي هذا، بل لا بد ان تعمل بمقتضاها، وهو ان تخلص العباده لله وتترك عباده ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذا مقتضاها. كثير من الناس ينطقون بها ولا يعرفون معناها، وقد يعرفون معناها ولكن لا يعملون بمقتضاها، فتجدهم يدعون غير الله، يدعون الموتى ويستغيثون بالقبور والأضرحة، وهذا ينافي لا إله إلا الله، ينافي العمل بمقتضاها. نعم.
فإذا قيل لك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منا
إلا الذي فطرني. لأن هاتان الآيتان هما معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معنى لا إله. إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فيها نفي وفيها إثبات. وأيضا يعطينا هذا أنه ما يكفي أنك تعمل بمقتضاها ولا تتبرأ من المشركين. لا بد أن تتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم. ولا تقول والله أنا الحمد لله ما عندي شرك ولا أعبد إلا الله لكن ما علي من المشركين. لا بد تتبرأ منهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه وقومه. ما اكتفى بأنه مستقيم وأنه يعبد الله ويترك الشرك، ما اكتفى بهذا، بل صارحهم وقال إنني براء مما تعبد. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا دليل النبي ودليل الإثبات إلى الذي فطرني.
نعم.
فإذا قيل العشق أي جزاء قريبة الرؤية
وتوحيد الرؤية. نعم هذا مهم جدا، لأن بعض الناس يفهم أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، أن تعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا يشاركه أحد في الخلق والتدبير، هذا هو التوحيد عندهم. هذا غلط. التوحيد المطلوب هو الثاني، هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أما النوع الأول فلا أقر به المشركون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فمن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من يقولون الله؟ المسلمون المشركون. دل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. إنما الذي نفوه هو توحيد الألوهية، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوث لمعبوداتهم، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يريدون محمد صلى الله عليه وسلم. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام، وهم لا يريدون أن يتركوها. نعم. هذا توحيد الربوبية. نعم.
وتوحيد الإلهية يعلو بين العبد مثل الدعاء والصوم والرجاء والسرور والإنابة والرغبة والرهبة والندي والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات.
نعم. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك، بأفعالك أنت من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد غير ذلك، والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة غير ذلك من أنواع العبادة، والذبح والنذر غير ذلك من أنواع العبادة. هذا هو توحيد الألوهية. نعم. لأن تصرف كل هذه الأمور لله وحده ولا تصرف منها شيئا لغير الله، هذا توحيد الألوهية. نعم. ففي فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من المغالطين لا يفرق بينهما لجهله أو لعناده. نعم. انتهى من الأصل الأول بأدلته وبراهينه انتقل الى الاصل الثاني وهو ما دينك. فكل انسان يجب انه يدين بدين. مخلوقات بنو ادم كل له دين، لهم اجيال كثيره، منها اجيال صحيحه ومنها اجيال باطله، ما احد ما له دين، ما احد من بني ادم ما له دين. فما هو دينك انت؟ نعم.
فقل لي الاسلام واصله وقائده وامراه.
ديني هو الاسلام، الاسلام الذي بعث الله به جميع الرسل، الاسلام دين جميع الرسل، ثم بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم دين الرسل جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعا الى دين الرسل وهو الاسلام لله، الانقياد له بالطاعه سبحانه، البراءه من الشرك، هذا هو الاسلام، هو الاستسلام لله، التوحيد، الانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، هذا هو الاسلام. هذا دين جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام، كلهم بعثوا بالاسلام، خصوصا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله بعثه بالاسلام، هو عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. نعم. أصل الإسلام وقاعدة، والأصل والقاعدة بمعنى واحد، وإنما هذا من باب تأكيد أمران، يعني الإسلام ينبني على أمرين، ينبني على أمرين. نعم.
الأول
الأمر بأن لله وحده لا شريك له. نعم، هذا الأمر الأول، أنه أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
والتحريض
على ذلك، يعني أمر الناس به والتأكيد عليهم دعوتهم إليه، والموالاة فيه المحبة والمناصرة تكون على الإسلام، تحب في الإسلام وتناصر على الإسلام. نعم. وتكفير من ترك الإسلام ومعاداته وبغضه. نعم. هذا هو الأمر الثاني، الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وموالاة من فعل ذلك، والأمر الثاني النهي عن الشرك ومعاداة من فعله. نعم، هذا هو الذي ينبني عليه الإسلام، على الولاء والبراء، الولاء لعباد الله المؤمنين والبراء من أعداء الله المشركين. نعم.
وتكفير
من فعل الشرك، تكفير من فعل الشرك أو نطق بالشرك أو دعا إلى الشرك وحب له، تكفره ولا تقول والله ما أدري عن اللي قال، هذا كلام باطل سامد، لا تقول والله ما أدري عن اللي قال، أنت تحكم على ما صدر منه من القول والفعل، أما القلوب فهي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فعل الشرك فهو مشرك، ومن تكلم بالشرك والكفر فهو مشرك، إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها على ذلك. أما اللي يقولون ما ندري عن قلوبهم، هذا لا، الحقيقة أنهم المرجع، هذا كلام أهل الإرجاء، هو كلام باطل. نعم. تكفير من فعله لا بد من هذا. نعم. الإسلام مبني على خمسة أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذه أركان الإسلام الخمسة لا بد منها، فمن جحد واحدا منها فهو غير مسلم كافر. نعم.
ودليل الشهادة قوله تعالى
دليل الركن الأول من أركان الإسلام. نعم.
جميل الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وهو العلم صاحب للقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هذا دليل شهادة لا إله إلا الله أنها شهد بها الله لنفسه وشهدت بها ملائكته وشهد بها أولو العلم من خلقه. نعم.
ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم. هذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا فيها إبطال التبني الذي كان يعمل به في الجاهلية، أن الإنسان يتبنى شخصا فيصبح ابنه بالتبني لا بالنسب، بالتبني، وهذا أبطله الإسلام. ما هنا ابن لك إلا بالنسب أو بالرضاع، أما التبني هذا أمر باطل وهو من فعل الجاهلية. ولما قالوا زيد بن محمد زيد بن حارثة قالوا زيد بن محمد لأنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان في الجاهلية أبطله الله جل وعلا. ما كان محمد أبا أحد من الرجال، هذا فيه إبطال التبني، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات الرسالة. الله جل وعلا هو الذي قال هذا، رسول الله، هذه شهادة من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن رسول الله. وآخر النبيين لا يأتي بعده نبي، فمن اعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فلا يأتي بعد الرسول نبي. ونزول عيسى عليه السلام، عيسى نبي، نزوله في آخر الزمان كما تواترت فيه الأحاديث، يأتي تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بدين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، فهو تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، رب يعبد الله فقط، بل لابد أن يكونوا مخلصين له الدين، والدين هو العبادة، يعني يتركوا الشرك في جميع أنواعه ويقيم الصلاة. نشوف الركن الأول في قول يعبد الله مخلصين له الدين، هذا الركن الأول، ويقيم الصلاة هذا الركن الثاني، ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. هذه الأركان الثلاثة التي جاءت في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذه الزكاة. فذكر ثلاثة الأركان هذه لأنها هي أهم الأركان، وإذا قام بها الإنسان قام بغيرها من بقية الأركان من باب أولى، ولأن هذه هي التي يقاتل عليها، التي يقاتل عليها الناس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة يقاتلون، من ترك الصلاة يقاتل، من ترك من منع الزكاة يقاتل. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه عز وجل، وأما الحج فإنما يجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، أما هذه الثلاثة فهي تتكرر، هذه الثلاثة على أركان تتكرر، تتكرر منها ما يتكرر في كل لحظة وهو الشهادتان، ومنها ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وهو الصلوات، ومنها ما يتكرر كل سنة وهو الزكاة، هذه تتكرر. نعم.
ودليل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم. ودليل الحج.
ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله عليم عن العالمين.
هذه أدلة أركان الإسلام من القرآن. نعم. أركان الإيمان، لما فرغ من أركان الإسلام انتقل إلى أركان الإيمان عملا بحديث جبريل عليه السلام. أركان الإيمان ست. نعم.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
لا بد من اجتماع هذه الأركان الخمسة والستة، الخمسة في الظاهر والستة في الباطن في القلب. فلا بد مع القيام بأركان الإسلام لا بد من القيام بأركان الإيمان، لا بد أن تجتمع. فالدين ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالإسلام وباطنا بالإيمان، وكل واحد له أركان لا بد من اجتماعهما. لا يكفي الإسلام بدون إيمان، ولا يكفي الإيمان بدون إسلام، بل لا بد من اجتماعهما. نعم. نعم. الإحسان هو أعلى المراتب، هو أعلى المراتب، ولا يناله إلا أفراد من الناس. أن تعبد الله كأنك تراه، كن عندك يقين تام كأنك ترى الله عيانا وقت عبادته سبحانه، فتخشع له وتستكين له وتطمئن بين يديه سبحانه، تخضع له خضوعا تاما. هذا هو الإحسان. نعم. هذا الأصل الثالث، انتقل من الأصل الثاني إلى الأصل الثالث وهو من نبيه. نعم.
فقل محمد صلى الله عليه وسلم
لا بد أن تعرف نبيك، لا بد أن تعرف نبيك من هو. تقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام. وهو من قريش قبيلة المعروفة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. هذا على قول إن العرب كلهم من ذرية إسماعيل. والقول الثاني عند النكارين أن العرب على قسمين: عرب عائلة وهي القحطانية، وعرب مستعربة وهي العدنانية. العدنانية هذا القول الثاني في العرب. هل كلهم من ذرية إسماعيل؟ هذا قول لأهله. والقول الثاني أن العرب على قسمين: عرب عاربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية. نعم. والذي مشى عليه الشيخ هنا القول الأول أن العرب كلهم من ذرية إسماعيل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الأنصار وهم ينتظرون بالنبل، يعني يتسابقون بالرمي، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والأنصار من القحطانية ليسوا من العدنانية. وقال لهم الرسول: بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فهذا دليل على أن العرب كلهم من ذرية إسماعيل. الله أعلم. نعم. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل وتربى فيها بين قومه معروفا بالأمانة ومعروفا بالثقة معروفا بكرم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، لم يشرب الخمر ولم يعبد الأصنام ولم يفعل ما يفعلون من أمور الجاهلية، حتى اشتهر بينهم بالأمين عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الأربعين من عمره اختاره الله لرسالته وبعثه رسولا إلى العالمين، ما هو من العرب فقط، رسولا إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى الله وحصل عليه من المضايقة من المشركين الشيء الكثير، وآمن به من آمن من من أراد الله له السعادة، وبقوا في مكة بين أذى المشركين وتهديدهم. ثم في النهاية اجتمعوا في دار الندوة، اجتمعوا في دار الندوة يتآمرون بشأن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، لأنهم ضاقوا منه ذرعا. اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون، وإذا يذكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. بعضهم قال اقتلوهم استريحهم، وبعضهم قال لا احبسوه في مكة وخلوه ما يروح ولا يجي حتى يموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ يقولون هذا شاعر مثل الشعراء، الشعراء يتركون يعيشون هم من يموتون هم من يبقى شرهم، خلاص هذا شاعر مثلهم خلوه، لكن لا تخلونه يروح حاصروه أو يثبتوك يعني يسكنوك أو يخرجوك من مكة. باتوا يتآمرون، وجاءهم الشيطان بصورة رجل من العرب وقال لهم اجمعوا من كل قبيلة فتى من أجلدهم وأعطوهم رمحا واحدا يمسكون به، فإذا خرج اطعنوه طعنة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تأخذ بالسهم من جميع القبائل. فقالوا هذا هو الرأي. اجتمعوا عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم يريدون إلى خرج ينفذون المؤامرة. الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسهم، فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يبيت على فراشه حتى ينظرون إليه يظنون أنه الرسول ويناظرونه. فخرج من بينهم صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون، وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وذهب هو وأبو بكر إلى غاية ثور. شوف وين راح، ما راح شمال من المدينة بل راح للجنوب علشان ما يدرون وين راح، لأنه لو راح على الشمال راحوا على طول يدورون، فهو خدعهم راح من جهة الجنوب واكتفى بغار ثور حتى انقطع عنه الطلب. فلما انقطع عنه الطلب خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه ومعهم عامر بن فهيرة يدلهم على الطريق، ومعهم عبد الله بن أريق الليثي يدلهم على الطريق، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ثلاثة من الثلاثة، والرابع كافر مشرك يدلهم الطريق. استأجروا أربعة وخرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا، ولحق به أصحابه تجمعوا في دار الهجرة. هذا معنى قوله مولده في مكة ومهاجره إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسمى المدينة دار الهجرة. نعم.
وعمره
لا أعز
فلكم
مكة كما جرى إلى المدينة. نعم، فهو مكي مدني عليه الصلاة والسلام. نعم. أربعون قبل النبوة، ما كان نبي من الأنبياء يبعث إلا على رأس الأربعين، وعمره في الدعوة 23 سنة، 23 سنة، وأثر هذا الخير الكثير وهذا العلم الغزير وهذا الجهاد العظيم عليه الصلاة والسلام. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. 23 سنة، 13 في مكة، وعشر سنوات في المدينة. نعم. جعل نبيا في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عجل، وأرسل إلى الناس وأمر بالتبليغ في المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نعم.
وقال
تعالى كثير. نعم.
فإذا قيل هو ما أنفعهم المال.
نعم. إذا قيل هل النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا حي؟ لأن بعض الخرافيين يعتقدون أنه حي وما مات، رسول الله كغيره من الرسل عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما توفي صلى الله عليه وسلم حصل للمسلمين كرب شديد لموته صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا، أخذ عمر يهدد من يقول إن الرسول قد مات، وقال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيأتي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى بن عمران كما تعلمون ذهب إلى ربه في الموعد، ووعدنا موسى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده الله أن يعطيه التوراة، فذهب للموعد عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله التوراة، وذهب معه من قومه 70 اختارهم، فلما حضروا في المكان قالوا أرنا الله جهرة، طلبوا من موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، يعني أهلكهم الله وماتوا جميعا في مكان واحد. ثم تضرع موسى إلى ربه وقال كيف أرجع إلى قومي وقد ماتوا، اتهموني بأني قتلتهم، فتضرع إلى ربه فأحياهم الله، ثم بعثناكم من باب موتكم لعلكم تشكرون، أحياهم الله ورجعوا مع موسى عليه السلام. فعمر يقول إن الرسول ذهب إلى ربه مثل ما ذهب موسى إلى ربه ثم رجع، بينما هم كذلك جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه، كشف عن وجهه عرف أنه قد مات، خرج إلى الناس وقال تنحى يا عمر، لأن يعني عمر كان يتكلم، فتنحى عمر عنه ووقف عليه رضي الله عنه، وقال من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر فكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة، نسيها عمر، كأنها لم تنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. هذه من مواقف أبي بكر العظيمة التي ثبته الله وثبت به الإسلام والمسلمين، هذه من مواقفه الجليلة. موقفه يوم الردة أيضا لما الناس ارتدوا والمسلمون تحيروا، هو مضى ولم يتحير وقاتله. موقفه من جيش أسامة الذي جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يمضي، قال الصحابة خل الجيش عندنا، الناس في سلة في حال الشر وضعف ونخاف يهجمون علينا الناس، قال أبدا، لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أخله. فأمر أسامة فمضى، فصار هو الخير للمسلمين. لما مضى هذا الجيش كل ما مر به من أحياء العرب قالوا هذول عندهم قوة، ما أرسلوا الجيش إلا عندهم قوة، فكل المسك مكان كانوا من قبل يطمعون في الهجوم على المدينة، فلما رأوا الجيش خافوا من المسلمين، فصار هو عين الخير سبحان الله. هذا من مواقف أبي بكر رضي الله عنه. الحاصل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات كما في نفس الآيات، ولكن دينه باقي. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. فهو مات عليه الصلاة والسلام ولكن دينه باقي ولله الحمد. نعم.
ودينه ما مات إلى يوم القيامة، ودليل قوله تعالى:
إنك ميت ميت، يقال لمن سيموت، وأما من مات يقال له ميت، يقال له ميت بالتشكيل. نعم.
إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم. لا بد من البعد، هم يموتون خلاص، يموتون لكن يبعثون. الذي خلقهم اول مره قادر على ان يبعثهم سبحانه وتعالى، وهو الذي بدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. نعم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الإعادة أهون من البداء في نظر العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه، لكن هذا في نظر العقول، أن الذي يقدر على البداء يقدر على الإعادة من باب أولى. نعم. يعني من الأرض خلقناكم في البداية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه مخلوق من طين من الأرض، وذريته من سلالة من ماء مهين، منها خلقنا، وفيها نعيدكم بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم من القبور للبعث تارة أخرى. نعم. الذي ينكر البعث كافر بالله عز وجل، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. نعم.
والدليل قوله تعالى: يعلم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يقين.
فلا ينكر البعث إلا كافر، بدليل هذه الآية. نعم.
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رسالة عندنا أنها سهلة وهي تتضمن علوما غزيرة سبحان الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على سائل يقول: بعض طلبة المسجد يقولون لأن العالم إذا وقع في البعث فلا بد من بيته في المجد كافة الكتب، فمثلا الفجر والنووي والجمعة، فما هو المسجد الحق يقال
ما هي البدعة التي وقع فيها هذا الحجر؟ هذا افتراء وكذب من ابن حجر، ليس مبتدعا بل هو السني رحمه الله ومحدث وإمام جليل. وكون حصل بعض التأويلات في فتح الباري هذه ليست منه، هذه نقلها هو، نقلها عن غيره، هم هو اللي يؤول في الآيات، إنما هو ناقل فقط. فتح الباري موسوعة نقل فيه خلاصة شروح البخاري التي قبله، ومن ضمنها بعض التأويلات. صحيح أنه ما علق عليها، وأما هي ما هي هو اللي تدعها أو هو الذي قالها، إنما هي مقولة من قبله رحمه الله. نعم نعم. النووي مثل هذا ناقد. نعم. مبروك ومبارك وبارك الله لك، لا بأس بذلك كله، إنما الممنوع تبارك، تبارك علينا. نعم نعم. هذا عمل أهل الصلاة، هذا عمل أهل الصلاة، التعامل مع الأرقام والاستدلال بها. ثم خصم اللي في كتاب التوحيد قول ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، هذا من فعله الأرقام والحروف ويستدلون بها على الحوادث في المستقبل، هذا من الكهانة ومن الشعوذة فلا يجوز. وأول من جاب الأرقام وفيما نعلم خبيث اللي قال مصري، هو اللي جعل الأرقام، ثم أخيرا ادعى النبوة وقتل في أمريكا، قتل في أمريكا. نعم.
نعم الله.
رشاد خليفة، اسمه رشاد، رشاد خليفة الأول، يقول معجزات القرآن بالأرقام رقم 19 وما يصير 19 إلى آخره، صار يرددها. في النهاية ادعى النبوة وقتل في أمريكا في توسان. نعم. له مسجد هناك، معبد يسمى مسجد توسان، هو اللي مأسسه، وعنده امرأة مريدة له، فإذا ذهب يصلي هي بالجماعة. نعم. نعم ردوا، إذا طلع للجمعة صعد المنبر وقال السلام عليكم ردوا عليه جهرا أو سرا مثلا. نعم.
إذا قال الخطيب
من آية قبل آية صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه ولكن لا ترفعوا أصواتكم بدون رفع صوت. نعم. لا يجوز، هذا من اللهو، ملاهي جميع الملاهي بانواعها، الزير وغيره من الطبول والمعازف والمزامير كلها من الات اللهو محرمه. نعم. باقٍ عليها طواف الإزالة، ترجع وتأتي بطواف الإزالة، وإن كان حصل عليها جماع تذبح فدية شاة، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإن كان ما حصل عليها جماع يكفي أنها ترجع وتطوف طواف الإزالة لتكمل حجها. نعم.
قال ضريبا ان الامام له
لا أدري، لكن الإمامة فيها فضل عظيم لأنها منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إماما يصلي. وقال في الأئمة يصلون لكم يعني بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. وقال الإمام ضامن. نعم. والمؤذن مؤتمن. الإمامة فيها فضل بلا شك، من فضائلها إن ما تفوتك صلاة الجماعة، ومن فضائلها أن الناس يقتدون بك، تكون إماما في الخير في العبادة والطاعة. وإذا من الله عليك وصرت تذكر وتعظ، هذه دعوة إلى الله عز وجل، وهذه فرصة لك أيضا. نعم.
يقول
أيضا
الصديق أن من بنى مسجد الله عليه الصلاة كل مصلى
فيه. ما أعلم هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو قدر نصف خطاب بنى الله له بيتا في الجنة. يكفي هذا، ان الله يبني لك بيتا في الجنة، اشتبه الى هذا. نعم. الأولى عدم فعل ذلك، لكن لما فعل وحصل صلاة صحيحة إن شاء الله. وإلا الأولى إن الذي المسبوق إذا قام يكمل إنه ما يتخذ إمام، إلا إذا اتفق هو ومن جاء معه قبل أن يدخلوا الصلاة قالوا إذا سلم الإمام تكون إماما لنا، هذا لا بأس فيه. أما أنهم يجون وهم ما اتفقوا معه ولا درى عنهم، فهذا فيه خلل ولا يصلح. لكن ما نقول صلاتهم باطلة، لكن نقول لا يفعل مرة ثانية. نعم.
سلام الله. هل
نعم إذا نوى بذلك الصلاتين أجزأ الراتبة عن تحية المسجد. نعم. تجزي عن تحية المسجد لأنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. نعم. إن كان لسة تقيم في جدة إقامة تزيد على 4 أيام فإنك لا تجمع ولا تقصر، لأنه انقطع السفر بالإقامة. أما إن كان ما تقيم في جدة أو إقامة أقل من 4 أيام فأقل، فلك القصر ولك الجمع لأنك لا تزال مسافرا. نعم.
هذا
كان
يقول أثناء الأولى والثانية إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم،
هل يتلفظون الناس بالصلاة على الرسول؟ تلفظون لكن ما يرفعون أصواتهم، يصلون عليه سرا. نعم.
ورد الحديث عن معتقا
من شاتان شاتين من ذكر الشاة 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 من أو معز أو سيوس مثلا، سنتين من الغنم، ويذبحها يوم 7 أو يوم 21 أو في أي يوم تيسر له ذلك. نعم.
متى تكون 4 ركعات قبل العصر؟
نعم.
متى تكون 4 ركعات قبل العصر؟ هي قبل الأذان أم بعد الأذان؟
بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر. إذا دخل وقت العصر صلي 4 ركعات لتحصل على الثواب. نعم. لا، إذا كان أنه محتاج فالقريب القريب أولى بالصدقة لأنها صدقة الوصلة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.